بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. ولما بلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، كانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرون، فإذا اشتد الحر أو حر الشمس رجعوا إلى منازلهم. فلما كان يوم الاثنين 12 ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته، خرجوا على عادتهم. فلما حميت الشمس رجعوا، فصعد رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء. وبني قيلة نسبة إلى ماذا؟ نعم، الأوس والخزرج. تقدم معنا أنهم منتسبون إلى جدة أو أم هي يقال لها قيلة. هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم أي حظكم الذي تنتظرونه. فثار الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت الوجبة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه، وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، وأحدقوا به مطيفين حوله. وفيه التكبير عند الفرح بأمر يسر، يشرع التكبير. وهكذا استقبال الضيف بالسلاح أيضا مشروع لهذا القصة. فلما أتى المدينة عدل ذات اليمين حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، ونزل على كلثوم بن الهدم أو على سعد بن أبي بن خيثمة، فأقام في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس بعد النبوة. فلما كان يوم الجمعة ركب، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، ثم ركب، فأخذوا بخطام راحلته يقولون: هلم إلى القوة والمنعة والسلاح، فيقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، أي الناقة. فلم تزل ناقته سائرة لا يمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم، فيقول: دعوها فإنها مأمورة. فسارت حتى وصلت إلى موضع مسجده اليوم، فبركت ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا، ثم رجعت وبركت في موضعها الأول، فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فموطن بني النجار هو موضع المسجد وحول المسجد. وكان من توفيق الله لها، فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم، فجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم. وبادر أبو أيوب خالد بن زيد إلى رحله، فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع رحله. وجاء سعد بن زرارة فأخذ بخطام ناقته فكانت عنده، وأصبح كما قال قيس بن صرمة، وكان ابن عباس يختلف إليه ليحفظها عنه. توى في قريش 12 حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا، فلما أتانا واستقر به النوى، وأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد، ولا يخشى من الناس باغيا. بذلنا له الأموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا. نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافيا، ونعلم أن الله لا رب غيره، وأن كتاب الله أصبح هاديا. وكما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: قوم الذين هم آووا نبيهم وصدقوه وأهل الأرض كفار، إلا خصائص أقوام هم تبع في الصالحين مع الأنصار أنصار، مستبشرين بقسم الله قولهم لما أتاهم كريم الأصل مختار، أهلا وسهلا ففي أمن وفي سعة، نعم النبي ونعم القسم والجار، فأنزلوه بدار لا يخاف بها. من كان جارهم داره دار هي الدار، وقسموه بها الأموال إذ قدموا مهاجرين، وقسم الحاء جاحد النار. وكما قال: نصرنا وآوينا النبي محمدا على انفراض من معد وراغم. قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة، أمره الله مع شدة الأذية، لكنه لم يخرج إلا بعد أمر الله له. وأنزل الله عليه: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل الله سلطانا نصيرا فأعطاه. ولا يصح سبب النزول أنها نزلت في أثناء الهجرة، ولكن هذا دعاؤه عليه الصلاة والسلام. قال البراء: وأول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرئان الناس القرآن. ثم جاء عمار بن ياسر وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 راكبا، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت الناس فرحوا بشيء فرحهم به، حتى جعل النساء والصبيان والإماء يقولن: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما تلك الأبيات التي فيها أنهم استقبلوه في ثنية الوداع وجعلوا يقولون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، فهذه قصة لا تصح، ضعيفة، ضعيفة السند، منكرة المتن. فإن ثنية الوداع ليست على طريق مكة، وإنما ثنية الوداع يدخل منها من يأتي من تبوك، فهذه قصة لا تصح، والأبيات لا دليل عليها، وإنما نظمها بعض المتأخرين فنسبت إلى الصحابة. قال أنس: شهدته يوم دخل المدينة، فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من اليوم الذي دخل المدينة علينا. وشهدته يوم مات، فما رأيت يوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات. فأقام في بيت أبي أيوب حتى بنى حجره ومسجده. وقد استدل بعضهم بهذا الحديث على تسمية المدينة النبوية بالمدينة المنورة، وليس في هذا الحديث دليل، وليس هناك دليل على هذه التسمية المدينة المنورة. ولو كان هذا يصلح أن يكون دليلا على تسميتها بالمدينة المنورة، فماذا تسمى عند موته؟ فقد أظلم عند موته كل شيء، فهي نورت عند أن قدم، ولما مات أظلمت، فهل يقال لها المدينة المظلمة بعد موته؟ فليس في هذا دليل، وإنما هي المدينة النبوية، وهي طابة، وهي طيبة، وهي البحرة، وهي البحيرة، وكثير من أسمائها، وليس هناك دليل على تسميتها بالمدينة المنورة، وإنما جرى على ذلك أهل التاريخ والسير وأهل العلم في كتبهم لما حصل فيها من النور، من الوحي، من نزول النبي صلى الله عليه وسلم واجتماع الصحابة. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع، وأعطاهما بعيرين و500 درهم إلى مكة، فقدم عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه، وسودة بنت زمعة زوجه، وأسامة بن زيد وأم أيمن. وهذا فيه أن المرأة إذا أرادت الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ولم تجد محرما، فإنه يجوز لها أن تهاجر بغير محرم. فقد هاجر نساء الصحابة، بل بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وأما زينب فلم يمكنها زوجها أبو العاص بن الربيع من الخروج، وخرج عبد الله، وبعد ذلك خرجت زينب، وجاء بعدها العاص أبو العاص بن الربيع مسلما بعد فترة من الزمن، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم إليه زينب بالعقد الأول. وخرج عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر وفيهم عائشة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.